لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لقد من الله علينا وعلى العالمين حين اختار لنا دينه وحين اختارنا لدينه حين اختار لنا نبيه وحين اختارنا أمة لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يعلمنا الحق تبارك وتعالى هذه الحقيقة حين يصف لنا واقع البشرية قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأرض فيقول تعالى مقسما على هذه الحقيقة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فأقسم بالضحى والليل إذا سجى كما ذكر أهل التفسير ليبين لنا الواقع الذي عاش الناس فالليل إذا سجى إذا بلغ غاية ظلمته وغاية ظلامه وغاية سواده ونهاية حلكته نعم شبه الحق تبارك وتعالى الواقع البشري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ساعة بعثته بعد فترة من الرسل وكيف بلغ الفساد في الأرض نهايته والظلم بلغ غايته فشبهه الله بالليل إذا سجى فهل هذا الليل الذي بلغ هذا الحد يحتاج لمجرد مصباح أو لمجرد نور أو لمجرد نبي عدي لا والله بل اختار له نبيا ميزه عن كل الأنبياء جعله للنبيين إماما وللمرسلين قائدا لذا شبهه الكريم بالضحى أوضح ساعات النهار أضواؤها وأنورها ليتعلم القاصي والداني أن بعثة نبينا ما جاءت لإصلاح بيئة دون بيئة ولا أمة دون أمة بل جاء لإصلاح البشرية قاطبة بل جاء لتغيير واقع البشرية كله فنبينا لم يبعث كسائر الأنبياء لقومه خاصة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى يكون للعالمين نذيرا، للإنس للجن لغيرها من العوالم. نعم إخواني. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنعلم هذه الحقيقة، أمة رب العباد حملها أعظم أمانة، رسالة نبيها لتحمله للعالمين. فنبينا لم يبلغ أو لم يكلف بإبلاغ البشرية قاطبة واحدة، إنما أمره الله أن يربي أمة، أن يربي أمة تحمل ما حمل إلى الناس خاطبة. فحول كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام بهم الدين ويقوم بهم الدين ويحمله للعالمين، ليحمل العباد على عبادة رب العباد حتى لا يعبد في أرض الله أحدا مع الله. نعم إخواني، هذه مهمة نبينا ومهمة أمتنا. لذا قلت اختار الله لنا نبيه، واختار للنبيه، وخص الله هذا النبي بهذه الدعوة الكريمة التي دعاها نبيان كريمان، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، حينما من الله عليهما برفع البيت الحرام، برفع المسجد الحرام وبنائه. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وفيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكلاهما يعلم بشيء علم ليقدموا على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاب الرب الكريم أن الدعوة استجيبت بأضعاف ما تمنوا، بأقصى مما تمنوا، بمراحل. فقال تعالى مبينا لنا استجابته لهذه الدعوة في ثلاث آيات، قال في أولاها لقد من الله على المؤمنين، على كل أهل الإيمان في أرض الواحد الديان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. قال ويزكيهم، قبل العلم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وانظر لهذا الترتيب الرباني كيف قدم الحق تعالى التزكية على العلم في حقيقة هذا الدين الذي لم يسبق بهذه الكيفية قبله دين. لنعلم هذه الحقيقة. ثم يقول تعالى في الآية الثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول في الثالثة هو الذي بعث في الأميين ولنقف معها، في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبينا بعث في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، لذا وصف الله الأمة بهذا الوصف في الأميين. بل كان نبينا أصلا أميا وجعل الله تلك علامته. كيف يتحول الأمي لقائد للبشرية، لمعلم للبرية، بل لمعلم لمرسليها ولعلمائها؟ هذه سنة الله في نبينا، وهذا موضع التأسي فيه. فحول الله بهذا الدين كل أمي لأمة، وكل أمي رسول يحمل رسالة الرسول للعالمين. نعم إخوة الإيمان، فليس في أمة المسلمين عاجز أو ضعيف، إنما أراد الله أن يجعل من كل مسلم ولو أميا أمة. تلك السنة التي أمضاها رب العباد، بل بشر بها قبل بعثة سيد العباد بسنين. فنبي الله موسى حين اختار صفوة قومه للقاء ربه كما يحكي ذلك الكريم فيقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. خلاصة بني إسرائيل من ارتضاهم الجميع صفوة وسادة، أئمة وقادة، وهم في الطريق للقاء الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم من الله رجفة كادت تهلكهم ونبي الله موسى معهم. يقول تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فإن كان هذا حال الصفوة فكيف حال البقية؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك، امتحاناتك وأقدارك، إن هي إلا فتنتك تصيب بها إن هي إلا فتنتك نعم إخوة الإيمان، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. نعم إخواني، رب العباد قدر هذا الامتحان، قدر هذا الامتحان ليحمل نبي الله موسى أن يسقط بين يديه. أهذه هي الأمة المختارة المصطفى حقيقة؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لنا نحن الداعين، نحن المتذللين، نحن التائبين. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة فقط. قال: والإنجيل. وهل كان آنذاك إنجيل؟ ما نزل الإنجيل ولا ولد عيسى آنذاك، لكن الله بشر بمجيئه وذكر الحبيب فيه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فأوجب على الجميع أربع في حق الحبيب محمد: الذين آمنوا به واتبعوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. إخوة الإيمان، دعا نبي الله موسى وبشر النبي محمد، وبشرت أمة محمد، وبشر كل تابع للحبيب محمد بأنهم أهل الفلاح أهل الصلاح، بل جاءت البشرى على لسان نبي الله موسى وبين تعالى أنها آتية لا محالة على لسان نبي الله عيسى في التوراة والإنجيل. اعلم هذه الحقيقة، النبي الأمي هذه علامة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف غير الله به وجه الدنيا؟ كيف حولها ويزكيهم قبل التعليم؟ يا رب، نبي الله إبراهيم حين تضرع، تضرع من الواقع الذي عايشه مع طول عمره وكثرة ممارساته لواقع الناس، ما وجد في الأمة نفسا زاكية إلا التي جاءت على علم، على بينة، على بصيرة. لكن أن يزكو الأمي، أن يزكو الأمي، لم يخطر هذا الأمر له ببال، لكن شديد المحال جعله منه. لقد من الله، والمنة عطية بلا استحقاق من العباد، لكنها محض فضل من رب العباد. لقد من الله على المؤمنين هذه المنة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويزكيهم، التزكية قبل العلم. نعم إخواني، وإلا فأمة الصحابة أمة أمية، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. ورغم أنها أمة أمية، تحول كل أمي فيها بوحي رب البرية لأمة واحدة، لأمة واحدة، لإمام واحدة، يقود أمة، يربي أمة، يوجه أمة، يزكي نفوس أمة، يسمو بأمة. الأمي، الأمي، حتى لا يدعي بعد هذه المرحلة أحد من المسلمين العجز بحال. أقل المسلمين عطاء بإمكانه من خلال وحي الله أن يصبح أمة، أن يصبح أمة. تتبعت هذا الأمر فذهلت، كيف حول الله عز وجل هؤلاء الأميين لأمم، لقامات لا تبارى، لا تبارى، لقامات لا تناظر، لا تضاهى بغيرها. حتى قال الإمام القرطبي عنها: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. هذا الجيل الفريد، هذا الجيل القرآني، هذا الجيل الرباني كيف تحول؟ هذا التحول الشديد من أمي، من ظلوم، من جهول، من إنسان في أشد دركات الكفر وسوء الخلق، لإنسان آخر بلغ نهاية الدرجات في السمو ومحاسن الأخلاق. كيف تحول القوم هذا التحول الشديد؟ تتبعت هذا، كيف نزل القرآن من بدايته وكيف لاحقهم الرب بأحكامه، فعجبت حين قرأت الآيات الأول في سور القرآن التي نزلت في أول ما نزل. رب العباد من أول لحظة يحول الأمي لأمة، من أول نفس، من أول أمر. تتبعت ذلك الأمر فوجدت أن الله رب الصحابة أولا ب4 أوامر، بها بدأ وحيه، بها بدأ قرآنه: اقرأ، اقرأ، قم، قم. 4 أوامر في أول ما نزل: اقرأ. ظن النبي أن القراءة في مكتوب، مع أول نفس ينزل عليه الوحي ويضمه جبريل إليه ويقول له اقرأ، أمر لم يألفه ومخلوق لم يعرفه ويقول له اقرأ، فيربط على قلبه ويتجلد في نفسه ويقول: ما أنا بقارئ. يقولها 3 والجواب 1، ثم يأتيه أمر الخالق يلقى على سمعه من أول لحظة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ثم يأتي الأمر الثاني: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ننظر أين نحن من هذه الأوامر. هذه أساسيات الإسلام، هذه أصول الإيمان، هذه أصل الدين، هذه بداية الدين. اقرأ، أمر بالوجوب، اقرأ، اقرأ، قم، قم، أمر بالوجوب من الله لكل مسلم، بل لكل بشر، بل لكل حي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة لا تتوقف على علم ولا أمية، قراءة بمقدور كل إنسان أن يقرأ. اقرأ في مخلوقات الله باسم الله، سم الله واستعن بالله، واقرأ في كون الله وفي مخلوقات الله ما يحملك على اليقين وسمو الإيمان وعلو الهمة وعلو العزيمة وعلو الإرادة من خلال آيات الله التي بثها في كونه، ملأ بها صفحات كونه. مليارات الآيات، ليست آية بل آيات الله التي بثها في كونه لا تحصى، لا تنتهي. دعانا الكريم من أول لحظة للنظر فيها، فالنظر فيها ورؤية قدرة الله فيها وجلال الله فيها وجمال الله فيها وكمال الله فيها يقينا ستغير حال الإنسان، ستحول الكافر المؤمن، ستحول الضال لهادي، ستحول التعيس المنتكس لصحيح معافى، ستحمل العبد حملا إلى مراتب اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر يقينه النظر في كون ربه. من منا لا يملك بصر؟ من منا لا يملك بصيرة؟ من منا لا يرى آيات ربه تعرض عليه بالليل والنهار لا حد لها ولا نهاية؟ لذا يقول الكريم في آيات عدة حاملا لنا حملا على التفكر في كل ما خلق: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى آخر الآيات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة ليتبصر منها من أراد التبصر من نظر من أراد الاعتبار من أراد اليقين ففيها من الآيات ما يكفيه تبصرة وذكرى وذكرى. نعم أراد الله أن يبصرنا وأن يذكرنا وأن يعلمنا فأتقن لنا آيات رهيبة مهيبة لا حد لها ولا إحصاء بل دعانا للنظر لصغيرها وكبيرها للقليل منها والكثير. فقال تعالى جامعا لنا كل ذلك قال أفلم ينظروا أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء. يقول الإمام بيضاوي من هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما يسمى عند العباد شيء صغر أو كبر صغر أو كبر وما خلق الله من شيء. ثم حذر قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم إن لم ينظروا الآن إن لم ينتفعوا بآيات الله الآن فمتى بعد الموت بعد الرحيل ساعة لقاء الرب. هل ساق الله هذه الآيات وأحسنها وأتقنها كما قال عنها تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلق كل شيء خلق. انظروا تدبروا تفكروا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يأتي الإيمان من خلال كون الله المنظور فمن أين يأتي من أين يأتي؟ لذا لما نزلت آية التفكر على الحبيب محمد منام يقول بلال بن رباح نزلت هذه الآية على النبي في داره عقب صلاة العشاء فما نام ليلة حتى دخلت عليه لأيقظه لصلاة الصبح فوجدت لحية النبي وثيابه قد اخضلت بدموعه من كثرة دموعه طيلة الليل. فقلت يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا وكيف لا وقد أنزلت علي الليلة آية يقول فيها تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب. قال فويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. كم الآيات من حولنا لا يحصى. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإلى متى نعرض متى نوقن متى نتعلم؟ ورب العباد يدعونا لذكره في الصباح في المساء بالليل بالنهار. ها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مش مرة ولا اثنتين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فقط لا يقول إن لك بالنهار سبحا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أوقات الذكر أوقات النظر أوقات النظر لا حد لها لا وقت لها في كل لحظة في كل لمحة في كل نظرة. بل علمنا تعالى أنه ما منحنا النظر لنعطله بل جعله محل سؤاله غدا. كم نظرة منحنا في عمرنا كم منها انتفعنا بها وكم منها عطلناها عن نظرنا نظرة نظرة سنسأل غدا فيما استعملناها فيما استعملناها انتفعنا بها أم ضيعناها. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل سنسأل إلى متى إلى متى تفنى أعمارنا وتدنو أجالنا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ونحن في هذه الغفلة القاتلة. اعلم هذه الحقيقة. رحم الله الوعاة بنظرة غير الله قلوبهم هذا الأعراب البسيط في الجاهلية قبل الإسلام، وهو جاهلي لم يكن عالم، مجرد نظرة في كون الله خرج بإيمان قبل أن يسمع عن الإيمان. فسأله أصحابه: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ وهذا علي بن أبي طالب يؤمن قبل أن ينزل الوحي، ولذا يقول: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. اقرأ الأولى قبل الثانية. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن من دقة مخلوقات الله في الأكوان. يقول علي لما سألوه: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته من ورق التوت. قبل البعث، قبل الرسالة، عرفته من ورق التوت. يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. لندرك هذه المعاني، هل منا من ناظر؟ هل منا من متدبر؟ هذا هو الأمر الأول الذي تحول به كل أمي لصاحب نفس زاكية، لصاحب قلب موقن، لصاحب قلب عال الهمة، عال العزيمة، عال الإرادة. بل ما توقف نظرهم ما عاشوا، لأن هذا مصدر إلهامهم، مصدر يقينهم الأول، مصدر سموهم الأول. فكيف يعطلوه لحظة؟ كيف يعطلوه لحظة؟ فكيف بمن ضيعه عمره؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ اقرأ الأولى، وأأسف لإطالة فيها، ثم يأتي الأمر الثاني. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كيف أقرأ مكتوبا وأنا لا أحسن القراءة والكتابة؟ علمه الكريم أن القرآن على غير كل مكتوب، بخلاف سائر الكتب. سائر الكتب تحتاج لقارئ، لدارس، لعالم. أما القرآن فقد تكفل بتيسيره للأنام رب الأنام، ومن أعلم بالخلق من الخالق. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق. من يعلم إمكانياتنا غيره، الظاهرة والباطنة، حتى بدون علوم، بدون علوم خارجة، بدون علم قراءة وكتابة. لذا بين تعالى أن قرآنه يسره لكل ذاكر، إن لم يذكر بنظره سيذكر بسمعه، الكل سيذكر، الكل يقينا سيذكر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الطفل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يسمع الآيات يعيها، ينظر في الآيات يعيها. حتى الأعجمي تسمع وترى مشاهد، لما نزلنا وسط أفريقيا ذهلنا، تجد من لا يعرف حرفا من العربية يعي كلام رب البرية. من يسره له يحسن القراءة القرآن قراءة، بل بقراءته، بل بفهم معانيه، ولو حدثته بالعربية ما استوعب منك عبارة. اخواننا في نيجيريا، في مالي، في ملاوي، في غيرها من بلاد افريقيا، بل في البلاد الاوروبية وغيرها، تعجب، تعجب الاعاجب من لا يحسن العربية. يعو كلام رب البرية حفظا وفهما وعملا. من الذي يسره؟ أإله مع الله؟ من الذي جعل آياته تخترق قلوب عباده؟ أإله مع الله؟ نعم إخواني، ليس كتابنا كسائر الكتب، بل كتاب تكفل الله بجمعه، تكفل الله بحفظه، تكفل الله بقراءته، إسماعه لعباده، توصيله لقلوب عباده. لذا لما كان القرآن ينزل في بدايته على الحبيب صلى الله عليه وسلم، خاف أن يكلف بما كلف به جميع الأنبياء قبله بحفظ هذا الكتاب، فكان يردد الآيات خشية تفلتها. فنهاه ربه وعلمه الحدود، فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك جمعه. وفي هذا رد على الرافض الذين زعموا أن القرآن زيد فيه أو نقص منه. نعم إخواني، تكفل الله الله الفرية، لأن الذي تكفل بجمعه هو الله وحده. إن علينا جمعه فقط. قال وقرآنه، أي قراءته. سنقرئه، نقرأه على من نشاء، ونسمعه من نشاء، ونوصله لقلب من نشاء، للأم وللعالم وللصغير وللكبير وللعربي وللعجمي ولجميع الخلق وللإنس وللجن وللجن ولسائر العالمين. اقرأ، نحن أمام كتاب عجب، كتاب عجب. الجن رغم ما فيهم من قوة من تحركات، لما سمعوه بهذا الوصف وصفوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، كتاب لم يسبق ولن يلحق. ولذا تحدى الله البشرية بل سائر الخلائق أن يأتوا بمثله، وجعل الإتيان بمثله من سابع المستحيلات لا من رابع. الناس يقولون هذا الأمر من رابع المستحيلات. رب العباد يعلمنا أن الإتيان بمثل القرآن من سابع المستحيلات. فيقول تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل؟ سبعة. اجتماع الإنس في مكان واحد محال، واجتماع الجن في مكان واحد محال، واجتماع الإنس والجن في مكان واحد محال. ثلاث مستحيلات. واتفاق الإنس على هدف واحد أن يأتوا بمثل هذا القرآن محال، واجتماع الجن على هدف واحد محال، واجتماع الإنس والجن على هدف واحد محال. ولو تحققت المستحيلات الستة فالإتيان بمثله محال. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تنزل الرحمن بالتحدي، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. عجزوا، قال فأتوا بسورة مثله. عجزوا حتى عن سورة، قال فأتوا بسورة من مثله تشبهه، تقترب منه، تدنو منه، من مثله. عجزوا ولا يزال عجزه، وإلى قيام الساعة عجزه. نحن أمام أمر جلل، كتاب ليس عاديا، كتاب رب البرية. ما اجتمعت العرب وهم أهل اللسان على كتاب كما اجتمعوا عليه. نعم إخواني، العرب فيما بينهم اختلفت لهجاتهم، اختلفت. نحن عرب، والمغاربة عرب، وأهل الشام عرب، وأهل الخليج عرب. تجالسهم وتسمع لغتهم، كثير من الكلمات تفلت منك، لا تعيها مع أنها عربية أصيلة. كيف يأتي كتاب تجتمع به كل لهجات، كل لهجات العرب وكل لغات العرب، استعمالاتهم للألفاظ؟ لأول مرة العرب فيما بينهم الخلافات شديدة في استعمال الكلمات. قد تقول أنت كلمة غيرك يستعملها بمعنى غير الذي تستعملها به. فللكلام العربي، وهذا من سعة اللغة العربية، كل ثلاثة أحرف بأي ترتيب رتبته تجد له معنى في اللغة العربية. ولذلك قاموس اللغة مدارها على إيه؟ على ترتيب الحروف. الألف وأضع معها 28 حرف، كل حرف لهم معنى. وضعت الألف ومعها الألف، وضع معها 28 حرف تعطيك معان جديدة. الألف ومعها الباء ومعها 28 حرف، كل ثلاثة أحرف تعطيك معنى. أوسع لغة عرفت على وجه الأرض، تعي كل لغة ولا تعيها لغة. المرادفات كثيرة والاستعمالات كثيرة، ومع ذلك أعيا الله العرب أصحاب اللسان بلسانهم، بقرآن من كلامهم، بلسان عربي مبين. الكلمات عند العرب دارجة والمترادفات كثيرة. يقول لك وقف بمعنى قامة، الصلاة بمعنى الطريق والسبيل، وكل كلمة هتجد لها مرادفات. كيف تحداهم رب الأرباب؟ جاء إلى أصول الكلام وعمد إلى أصل اللغة واستعمل اللفظ في أصل معناه بحيث لا يستقيم معناه بكلمة غير الكلمة التي استعملها الرب. لا تجد كلمة قام في القرآن كله يستقيم معناها بوقف أبدا، ولا تجد الصراط تستقيم بمعنى الطريق أو السبيل أبدا في القرآن كله، رغم أنه استعمل كل الكلمات، لكن كل كلمة في موضعها لو جاء العرب بكل مرادفاتها ما استقام المعنى أبدا. إخواني، هذه الدقة العالية، ليس هذا وقت تفصيلها الآن، أمر حير العرب، أذهل العرب، لم يجدوا في صدورهم بديل أو مثيل أو قريب من ألفاظ القرآن يأتون به، رغم أنهم أصحاب اللسان. واصل ابن عطاء كان ألدغ فراء، يخطب الجمعة لا يستخدم الراء قط. انظر القوة في اللغة إلى يمد وصلت، بل قمة عصر ازدهار اللغة عصر البعثة، لا يستخدم الراء أبدا. عرف أصحابه لكنته وعرفوا لدغته في الراء، فقالوا الخطبة يحضرها، فعرضوه على الخليفة برسالة، قالوا اقرأ هذه الرسالة على الخليفة يا واصل. أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، بمجرد أن أمسك الورقة قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء، وأفلت واصل. هذا علي بن أبي طالب يدخل على جماعة من الصحابة يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمة الصحابة على ألف، فقام علي بن أبي طالب فيهم خطيبا قال اسمعوا مني، فألقى خطبة من 300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلة. نحن مع من نتحدث؟ عن من نتحدث؟ عن أصحاب اللسان، لا المتعبين مثلنا، لا الجهلة بالعربية مثلنا. نعم، ومع ذلك وقفوا مشدوهين، بل كان أنقذ أهل اللغة لعلوم اللغة الوليد بن المغيرة، كان أمير الشعراء، وكان عميد الأدب، كان عميد الأدب العربي، أقوى ناقد عرفته جزيرة العرب في عصر النبوة. ومع ذلك لما سمع القرآن حار عقله، فدخل على قريش مقتحما مجلسا فقال هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كانة قط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لا أحد منكم أعلم بالنقد مني. ما نازعه رجل، وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. ثم انطلق يقول لقد سمعت منه اليوم عجبا، عبارة الجن، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. نعم إخواني، هذا هو الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ستجد في كتاب ربك ما يحرك لك ساكنك، ما يحرك كل جارحة فيك ليسمو بك من خلال كتاب الله ومن خلال كون الله. يحرك نظرك لكل منظور، ويحرك سمعك لكل مسموع، ويحرك قلبك لكل معقول، حتى ينتفع بكل طاقة فيك وبكل آية بثت حولك، حتى قال سلفنا كون الله قرآن منظور وكتاب الله كون مستور. متى نعقل هذا الرباط العجيب؟ يقول ابن القيم فجعل الله مصدري العلم المسلم ومصدري اليقين، النظر في كون الله والنظر في كتاب الله. النظر في كون الله، منه تولدت كل العلوم. لو أحسننا التدبر في علم الأجنة لسبقنا العالم فيه، لو أحسننا التدبر في الفلك لسبقنا العالم فيه، لو أحسننا التدبر في الجبال لفقنا العالم في علم الجيولوجيا، بل جل هذه العلوم فاق سلفنا فيها الدنيا من خلال الوحي، من خلال أوامر الرب لهم بالنظر في كل ذلك والتدبر في كل ذلك والاعتبار بكل ذلك. كيف نستخلص الآيات؟ كيف نستجمع المعاني؟ كيف نستفيد بكل ظاهرة أوجدها الله تعالى في كل مخلوق؟ لا كما ظن الجهلة أن الدعوة للإيمان دعوة لترك الدنيا وترك الأولى بالنظر في كون الله المنظور كله، والنظر في الإنسان نفسه لنخرج من خلاله بالعلوم الإنسانية كلها. فالعلوم الأرضية والعلوم الإنسانية تجمع من إقرأ الأولى، والعلوم القرآنية تجمع من إقرأ الثانية. جمع الله لنا أصول العلوم، بل جل العلوم، بل جميع العلوم في هذين الأمرين. فمن منا بهما تحرك ولهما تحرك. إخوة الإيمان، أسف الإطالة، لكن الأمر جلل، يحتاج منا لوقفة ويحتاج منا لمراجعة، لنعود إلى منهجنا الأول. من هذا المنطلق انطلق الصحابة فربطوا بين علوم الكون وعلوم القرآن، بل أسمى العلوم التي ننشدها الآن ونركن إليها ونسعد بها. العلم الذي وصلنا الفلك، وصلنا القمر، وصلنا الزهرة وغيرها، علم الجبر، كان منشأه في بلاد المسلمين، علماء المسلمين. جابر بن حيان سماه علم الجبر، علم الجبر، لأن منشأه كان علم المواريث. لما أخذ يفترض الافتراضات وأنصبة الورثة النصف والثلث والربع والسدس، وأخذ يقسمها ويرمز لها رموز، ألف زائد باء زائد سين يساوي عين، أنشأ من خلالها علم الجبر، وبدأ يتطور هذا العلم حتى استطعنا من خلاله أن نحسب حركة النجوم، حركة الكواكب، حركة الطائرات، سرعتها، أماكنها، أوقات تحركها. كل ذلك كان منشأه أحد علوم القرآن. فهل من عاقل؟ هل من راشد؟ يا أمة سبقت الأمم في عصورها الأولى ثم انحدرت حتى صارت عالة على كل الأمم، تلتقط الفتاة من موائدها، فصرنا كاللئام، صرنا كالأيتام على موائد اللئام. فمتى نفيق ومتى لربنا نعود؟ فهلموا إلى الله تائبين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب، واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، إذا كان الله قد دعانا للنظر إلى كل ما خلق، فقد دعانا للتدبر في كل حرف أنزل، فقد جعل في كل حرف آياته، وجعل من معجزات القرآن حروفه وكلماته ونظمه وعباراته ومعانيه، بل بين تعالى أن هذا الكتاب إذا كان كون الله في كل شيء فيه أتقن، فكل لفظ في القرآن أتقن، بل فصل، بل ما ترك الله أمرا يحتاج إليه خلقه إلا وفي القرآن بينه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، بل لم يكتفي بالذكر، بل فصل كل شيء. فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، بل بين كيف فصله، فأقسم فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، لا على علمنا، بل على علم العليم الحكيم الذي لا علم لنا بجوار علمه. رحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأي هدهد ينقر في ماء البحر بمنقاره، فقال الخضر لنبي الله موسى: أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله تعالى كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. لما يعلمنا تعالى أن هذا الكتاب فصل على علمه، كم معانيه، يقول سلفنا: معانيه ساحل لا بحر له، لا نهاية له، لا نهاية له. قال عنه تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبحة أبحر، لو جعلنا البحر المالح هذا حبر وأشجار الأرض أقلام، وأخذنا نكتب في معاني القرآن، لنفذ حبرنا ولانتهت أقلامنا وما انتهت معاني كلمات ربنا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. متى نعقل؟ متى نعقل؟ بل لم يكتفي بالتفصيل على العلم، بل بينه كأحسن ما يكون البيان حتى يعيه الأم والعالم، الأم الذي أراد الله أن تزكو نفسه قبل العلم، قبل العلم لغير الأم للأم والعالم، فكلاهما سيرفع بوحي الله الذي جاء ليزكي النفوس قبل تعلمها. قبل تعلمها اعلموا هذه الحقائق. بين تعالى أن هذا الكتاب فصل وبين كأحسن ما يكون البيان، حتى لا يدعي أحد أن القرآن حوى المعاني، لكن معانيه وألفاظه غامضة شديدة. قد تسمع من العرب ألفاظا لا تعيها، لكن كلام الله الكل يعيه، الكل يعيه. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لم يقل بيانا، قال تبيانا. قال أهل العلم: والتبيان فيه معنى زائد عن البيان، فيه معنى زائد، فهو بين في ذاته مبين لغيره. لذا وصف الله آياته بهذين الوصفين، فمرة قال آيات بينات، وأخرى قال آيات مبينات. هي في ظاهرها بينة لكل ناظر، بل مبينة له، ستحمل الذي لا يفهم إن فكر فيها على الفهم، ستحمل العمي الذي لا يستعمل ملكاته العلمية على الفهم، ستحمل القاسي والداني على الفهم. آيات بينات، آيات مبينات. لذا تحول الصحابة من أميين لأمميين، من أمة لأمة، من أمي لأمة. كيف تحول الصحابة؟ عبد الله بن مسعود على سبيل المثال، ما مؤهلاته؟ ما مؤهلاته العلمية؟ لم يحصل على الحضانة، على KG1، لم نجد اسم عربي لأن العربية عندنا عاجزة، KG1 وKG2، لم يأخذ شهادة، وكان راعي غنم في مكة، بل لنحافة جسمه لقبوه برعي الغنم. لما عاين الوحي وعاش الكون وعاش الوحي يعلمنا كيف بلغ علمه، فيقول رضي الله عنه: لقد مات عنا رسول الله وما من طائر، أي نوع من الطيور، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما، في علوم الكون. ثم يعلمنا علمه في القرآن، فيقول: والذي نفسي بيده، ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت، وأين نزلت، وفيما نزلت، وفيما نزلت، وبليل أم نهار نزلت، وبسفر أم حضر نزلت، وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إخوة الإيمان، هذا حال سلفنا. كيف تحول ابن مسعود الأم لأمة؟ لما حرر الله وأحيى الله وفتح الله على الأمة أقوى حاضرة في الأرض، عاصمة فارس، المدائن، بغداد الآن، كان فيها علماء الفلك والطب والأحياء وغيرها. من أرسل لهم عمر؟ أرسل لهم عبد الله بن مسعود ليعلم علماء الدنيا علوم الدنيا والدين، علوم الدنيا والدين، فهم أئمة لأهل الأرض أجمعين. متى نكون كذلك يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟ أمة تملك أسمى كنوز الأرض وتعيش بدونها؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ المسلم لو صدق لهابته الدنيا، لركعت أمامه الدنيا. أضعف مراحل الخلافة أيام الخلافة العثمانية كان قادة أوروبا. رئيس فرنسا في رسالة في هذا القرن في مطلعه يرسل لوالي الأندلس، يقول: أيها الملك المبجل، من عبدك وخادمك الفونس ملك فرنسا أرسلت لك بناتي وأهلي لتمن عليهم بعطفك وتفسح لهم المجال ليتعلموا من علومكم التي بها برعتم وفيها تقدمتم، فالمرجو أن تأخذهم بكنفك وعطفك وماضي من تحت والسلام. خادمك المطيع الفونس ملك فرنسا. الفونس، إخواني، ضاعت العزة، ضاعت الأمة يوم أن ضاعت الديانة فينا، يوم أن ضاع الوحي من قلوبنا، يوم أن بعدنا عن كتاب ربنا. فإلى متى نبعد؟ صحابة النبي الأميين علمونا المنهج ببساطة شديدة، كيف درسوه؟ يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة: كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات، 10 آيات لا نتجاوزها. أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. حرر الله مصرنا بالثورة وأتاح لنا فرصة فلنربي نفوسنا من جديد على وحي رب العبيد، لنربي أبناءنا من جديد. كل يوم 10 آيات. يقول سفيان بن عيينة: لما تعلمت النطق وأنا ابن عامين أخذ أبي يحفظني كل يوم 10 آيات 5 آيات حتى أتم الله لي حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. وحي يسره الموحي، فمتى نعي، متى نعود لكتاب ربنا؟ سلفنا الصالح رغم هذا كله ما تركوا القرآن لحظة ولا غابوا عن الوحي لمحة، فمتى نفيق، متى نتوب، متى نصدق مع علام الغيوب؟ يا أمة القرآن، يا أمة سيد الأنام، جعل الله قدوتنا إمام المرسلين، النبي الأمي الذي قاد العالمين، فأي عذر لمتعلم بعد هذا؟ بل أي عذر لأمي بعد هذا؟ بل أي عذر لبشر بعد هذا؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلننطلق كما دعانا الخالق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا من أعظم مواضع التأسي، متى نعكف على كتاب ربنا، متى نتعلم علوم كون ربنا، متى نسبق البشرية. أقل عطاء للمسلم أضعاف أضعاف غيره. الكل يهاب، الكل يعرف أنه لو عاد لدينه ما توقف أمامه أحد. ولله در الشاعر حين يقول: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا خائف مرعوب مرهوب، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك؟ وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي إياك تسمعها، أخي إياك تسمعها، ففيها السم مختبئ. فعودوا إلى ربكم وعودوا لكتاب خالقكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن لعلكم تفلحون. اللهم إلهنا يا رب العرش العظيم، يا من هديت صحابة نبي بوحيك، ردنا لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا وأمة المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصلاة هادية، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم انصر بنا دينك، وانشر بنا دينك، وأظهر بنا دينك. أصلح ولي أمرنا، أصلح الرعاة منا والرعية، ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم أبرم لنا ولأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلحنا بدينك، وأصلحنا لدينك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واقم الصلاة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.